أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة الواردة في المحرمات بالمصاهرة، وهي عدم جواز التزويج وإدخال العمة أو الخالة ابنة الأخت أو ابنة الأخ على العمة أو الخالة إلا بإذنهما، فلا بد وأن يأذن العمة والخالة، حينئذ يصح الزواج ببنت أختها أو أخيها عليها، وإذا لم تأذن لا يصح. وقلنا أنه لا فرق بين كون العقدين منقطعين أو دائمين أو أحدهما منقطع والآخر دائم، ولا فرق أيضا بين علم العمة بأن الذي تدخل عليها هي ابنة أختها أو ابنة أخيها أو جاهلة. إذا جاهلة ولم تأذن فالعقد على ابنة الأخ أو الابنة الأخت باطل، إذا أذنت يكون صحيح، إذا لم تأذن العقد باطل. هذا كله تقدم أمس، وهو اعتبار إذن العمة أو الخالة فيما إذا أردنا أن ندخل عليهما ابنة أختهما أو ابنة أخيهما. وأما إذا كان الأمر بالعكس، تزوج الابنة ثم فيما بعد أراد أن يدخل العم عليها أو يدخل الخال عليها، فهل أيضا يعتبر إذنهما أو لا؟ يعني إذن الابنة يعتبر مثل ما كان إذن العم معتبر أو لا؟ الماتن يقول ويجوز العكس، يعني إدخال العمة أو الخالة على ابنة الابن أو ابنة الأخ ولو من دون إذن ابنة الأخ وابنة الأخت، لا يعتبر حينئذ الإذن. ويجوز العكس، وهو إدخال العمة أو الخالة على الابنة. الصدوق طبعا الحكم معروف مشهور بين الفقهاء، كأنه ادعي عليه الإجماعات في التذكرة، الإجماع عليه في الجواهر، الإجماع هو الحجة بعد الأصل والعموم، كلهم كأنهم متفقون على ذلك أنه حينما تدخل العمة على الابنة لا يعتبر الإذن من الابنة. الذي خالف فقط الصدوق رحمة الله عليه، كما تقدم أن المخالفين في هذه المسألة ثلاث نفرات: ابن الجنيد وابن أبي عقيل حيث جوز الزواج مطلقا، والصدوق حيث منع الزواج مطلقا. قال حتى العم لا يجوز إدخالها على ابنة الأخ أو ابنة الأخت. هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لعل الصدوق تمسك لذلك، يعني لقول المنع، برواية أبي الصباح الكناني. لعله رواية أبي الصباح الكناني هاي: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. جمع مجاز. لعل الصدوق استند إلى هذه الرواية، رواية أبي الصباح الكناني. أول ما دخلنا في هذه المسألة ذكر السيد الخوئي خلاف الصدوق رحمة الله عليه، وقال لعله استند إلى صحيحة أبي عبيدة، صحيحة أبي عبيدة الذي تقدم ذكرها من السيد الخوئي هي: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. مك منافات. هنا قال لعله تمسك برواية أبي الصباح الكناني، هناك قال وكأنه تمسك بصحيحة أبي عبيدة، كأنه اثنينه نبي الشيء. لكن بالموسوعة الموجود في أول المسألة يقول الصدوق ذهب إلى المنع استنادا إلى صحيحة أبي عبيدة، استنادا. هنا في محل كلامنا يذكر أنه لعله تمسك برواية أبي الصباح الكناني. خب بين لعله بين استنادا أكو منافات، بينما احنا موقف منافات في الكلام الذي ذكرناه عن السيد الخوئي. هنا يقول لعله تمسك لذلك برواية أبي الصباح الكناني، هناك يقول وكأنه تمسك، منافات ماكو. لكن الذي يرجع للموسوعة يشوف صفحة قبل يقول استنادا إلى صحيحة أبي عبيدة، هنا يقول لعله تمسك برواية أبي الصباح الكناني. صار معنا هاي المنافات الموجودة هناك. هل صحيحة أبي عبيدة تكون دليلا له؟ تقدم سابقا أنه صحيحة أبي عبيدة لا تكون دليلا له، لأنه صحيحة أبي عبيدة هاي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. خب ما بها لا تنكح ابنة الأخت على العمة أو الخالة إلا بإذنهما، ما بها هذا. فلذا صحيحة أبي عبيدة لا يمكن أن تكون مستندا لفتوى الصدوق. هذه رواية أبي الصباح الكناني همتا لا يمكن أن تكون مستندا له لأنه ضعيفة. هنا يقول لعله تمسك لذلك برواية أبي الصباح الكناني. رواية أبي الصباح الكناني صحيح يمكن أن تكون مستندا لفتواه، لأنه منع من الاثنين، هم العمة على الخالة، هم العمة على ابنة الأخت، هم ابنة الأخت على العم، هم الخالة على ابنة الأخت، هم ابن الأخت على الخالة. هذه الرواية تقول لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، هاي داخلة وديش داخلة مكفر، ولا بين الخالة وابنة أخيها، هاي داخلة أو ديش داخلة مكفر. بلي أي على طلق فتوى، لكن ليس لها سند صحيح. اللهم أن نقول بأنه الصدوق يعتمد على الرواية الضعيفة. هذه رواية أبي الصباح الكناني لا يمكن أن تكون بنظرنا مستندا إلى الصدوق، بل الصدوق إذا يعتمد على الرواية الضعيفة إحنا ما علينا. ليش لا يمكن أن تكون؟ لأنها ضعيفة. الموجود في سندها أغلب الروايات الذي لأبي الصباح الكناني، أغلب الروايات الراوي عن أبي الصباح الكناني محمد بن الفضيل، وهذا محمد بن الفضيل الذي يروي عنه طبعا الحسين بن سعيد، وهو محمد بن الفضيل يروي عن أبي الصباح الكناني، هذا هو محمد بن فضيل الأزدي الصيرفي الذي هو من أصحاب الرضا سلام الله عليه، وهو متعارض فيه التوثيق والتضعيف. التوثيق والتضعيف فيه متعارضان. الشيخ المفيد رحمة الله عليه يعده من العلماء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام الذي يعتبر الذي هم الأصل في الفتيا والدين وما شابه ذلك، يقولون هذه توثيق من المفيد له، هم عاد المفيد من هذول. الشيخ الطوسي مضعفه فيتعارض توثيق المفيد مع تضعيف الشيخ الطوسي، يتساقطان لا دليل على وثاقته. السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا سقد من الأشياء التي تصدر من السيد الخوئي البسيطة، ربما الكتاب مال المعجم الذي كاتب به هو هيك أشياء ما كان يمه، كان يمه الطبع وما شابه ذلك. هنا يقول محمد ابن الفضيل الأزدي الصيرفي ضعيف غال لا يعتمد عليه. أنت الذي في المعجم ذكرت أن محمد بن الفضيل ضعفه العلامة، ضعفه الشيخ، ووثقه المفيد، فيتعارضان ويتساقطان. إذن هو مجهوم، وأنه ضعيف غال كذاب ما معلوم، دليل ما عدنا على وثاقته. هسا هذا محمد بن فضيل الأزدي الصيرفي الذي إحنا نقول أنه متعارض فيه التوثيق والتضعيف، هو مسجد الخوي رحمة الله عليه يقول في المعجم متعارض فيه التوثيق والتضعيف. المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه يقول أن محمد بن الفضيل هذا هو محمد بن القاسم بن الفضيل، ومحمد بن القاسم بن الفضيل ثقة نسب إلى جدي هنا محمد بن القاسم، قالوا محمد بن الفضيل، ومحمد بن القاسم ثقة. هذا الذي ذكره المحقق الأردبيلي في جامع الرواة، مو أنه مستحيل، يمكن أن يكون محمد بن الفضيل الأزدي هنا هو محمد بن القاسم بن الفضيل، لكن دليل ماكو عليه. استدل بعدة أشياء، كل من الأشياء الذي ذكرها دليلا لا تدل عليه. ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث وردها، جزء 18 من المعجم، طبعة طهران، صفحة 151، طبعة بيروت، جزء 17، رقم العام 11568. ذكر هذه الوجوه التي ذكرها المحقق الأردبيلي وأجاب عنها. فإذا ماكو عندنا دليل على أنه محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، بل ممكن، لكن مجرد الإمكان، مجرد الاحتمال، لا يثبت أن محمد بن الفضيل الأزدي هذا هو محمد بن القاسم بن الفضيل. نتيجة أن الرواية متعارض فيها توثيق الشيخ المفيد له مع تضعيف الشيخ الطوسي له، فيتعارضان ويتساقطان، فلا دليل على وثقته. النتيجة أن هذه رواية أبو الصباح الكناني، أغلب روايات أبو الصباح الكناني محمد بن الفضيل يروي عنه، وابن الحسين هم يروي عن محمد بن الفضيل. ما أسمع، احنا نقول يحتمل ان يكون مستنده هذا، ما ذكره هو، وما ذكر، نحن نقول يحتمل ان يكون مستنده هذه الروايه الضعيفه، وهو يعتمد على الروايه الضعيفه، ربما تكون مستند هذا، لكن احنا بنظرنا انه هاي الروايه ضعيفه، والروايه ضعيفه لا يمكن ان تكون مستندا لحكم شرعي. الاخباريين يعتمدون على الروايه الضعيفه، احنا معنا. ثانيا، هذه رواية أبي الصباح الكناني الذي تقول بأنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة، لا مطلقة، مطلقة، يمكن أن نخرج عنها بالروايات الأخرى إلا إذا أدخلت العمة أو الخالة على ابنة الأخت، فإنه لا مانع من ذلك، على تقدير أن صحيح أن رواية محمد بن الفضيل الصحيحة لا تكون دالة على المنع إلا بالإطلاق، فنخرج عن هذا الإطلاق بالروايات الأخرى التي تقول لا مانع من إدخال العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، فنخرج عنها بصحيح الروايات المتقدمة الدالة على أنه لا مانع من إدخال العمة أو الخالة على ابنة الأخت أخي أو الأخت، كما في صحيحة محمد المسلم. صحيحة محمد المسلم يقول ماكو مانع واحد يتزوج العمة على ابنة أخيها أو الخالة على ابنة أختها. ديشة افرض رواية محمد بن الفضيل صحيحة مطلقة، نقيدها بهذا، نقول لا يصح إلا إذا كانت الداخلة العمة أو الخالة. صحيحة محمد المسلم هذه عن أبي جعفر قال تزوج الخال والعم على ابنة الأخت على بنت الأخ وابنة الأخت بغير ابنهما، يبقى الداخل تحت صحيحة محمد الفضيل ذاك القسم الثاني وهو دخول ابنة الأخ أو ابنة الأخت على العم أو الخال. أكو رواية صحيحة أخرى أيضا تقول يجوز إدخال العم والخال على ابنة الأخ وابنة الأخت، وهي وصح أيضا صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخال على ابنة أختها، لا تنكح العمة وتنكح لا تنكح ابنة الأخ على خالتها وتنكح الخال على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها، أيها ما تدل على الجواز. فتقيد إطلاق رواية أبي الصباح الكناني على فرصحتها بهاتين الروايتين. هذا كل ما في كلام، الكلام هنا وهو أنه حينما ندخل العم على ابنة أخيها والخال على ابنة أختها يشترط أن تكون العم عالمة بأنها قاعد تدخل على ابنة أخيها وابنة أختها العم والخالة، لو ما يشترط علمها بذلك نعم في إدخال الابنة على العمة والخالة، قلنا أنه يعتبر ابن العمة سواء كانت العمة عالمة أو جاهلة مكفر. هنا في إدخال العمة على الابنة عكس ذيك، يعتبر أن تكون العمة عالمة بأنها تدخل على ابنة أخيها وابنة أختها، لو ما يعتبر. صاحب العروة رحمة الله عليه يقول وإن كانت يجوز إدخال العمة أو الخالة على ابنة أخيها أو ابنة أختها، وإن كانت العمة أو الخالة جاهلين بالحال، ما تدري أنه قاعد تدخل على ابنة أخيها أو ابنة أختها. على الأقوى، من يقول على الأقوى معناه المسألة شنو؟ خلافية، لكن هو رأيه أنه لا يعتبر علمها حتى لو كانت جاهلة. إنما الإشكال في أنه هل يعتبر علم الخالة أو العمة بدخولهما على بنت الأخ أو بنت الأخت أو لا يعتبر علمهما بذلك، ويجوز العقد بلا إذن ولا رضا منهما بذلك من دون إذن بنت الأخت وبنت الأخ. هسه احنا نجي خلي نفرض ان العمة عالمة بانه قاعد يدخلوها على ابنة اخيها، والخالة عالمة بانه قاعد يدخلوها على ابنة اختها، وعقد ودخلت، العقد الصحيح بلا كلام مع علمها. هسه خلي نجي مرة ثانية نفرض ان العمة ما تدري انه قاعد يتزوجها هذا على ابنة اخيها، والخالة لا تعلم أنه قاعد يتزوجها على ابنة أختها، العقد صحيح في هذه الصورة يولا إذا كانت جاهلة. العمة والخالة إذا كانت جاهلتين بأنهما داخلتان على ابنة الأخ أو الابنة الأخت، فهل في مثل ذلك يحكم بأن عقدهما الذي أدخلناهما على الابنتين فاسد؟ هذا احتمال، ويحتمل أنه لا مو فاسد، لهما الحق في فسخ عقديهما العمة والخالة، ما كان عالمات وتزوجن من دون علمهن، يقدر يجيزن هذا العقد بعد ما يفتهمن، ويقدر ما يجيزنه، إذا أجازنه يصير صحيح، إذا ما أجازنه يصير باطل. مثل عقد الفضولي، إذا أجازه المالك يصح، إذا ما أجاز المالك لا يصح. إذا الهمات ما يدران أنه داخلات على الابن، وقت اللي يفتهمن يقدر يمضن ذلك العقد فيكون صحيحا، ويقدر لا ما يمضن يرد أنه يكون باطل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، حماتين يقدر أن يفسخن عقدهن، يعني ما يرضن، ويقدر أنها ما يرضن ولكن يفسخن عقد الابن. ثلاث احتمالات. احتمال الأول أنه عقدهما فاسد لأنه من دون إذنهما، من دون علمهما، من دون إذنهما. الثاني لا، موقوف على إذنهم بعد العلم، إن أذنتا صح العقد، إن لم تأذنتا، إن لم تأذنا يبطل العقد. الاحتمال الثالث أنه مخيرات بين شيئين، بين أن يرضان وعقدهن يصح، وبين أنه يفسخن عقد البنتين. هذا وهذا يسوي، لأن احتمالات ثلاثة. هذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمة الله عليه، صاحب الجواهر هامة نقلهما عنه. قال شيخ المسالك في المسألة احتمالات: الاحتمال الأول أن يحكم بفساد عقد العم أو الخال. الاحتمال الثاني أن يعني يتوقف صحة العقد مع العم أو الخالة على إذنهما بعد العلم، فإن أذنتا صح، إن لم تأذنا بطل. الاحتمال الثالث أنه همتا مخيرات بين إمضاء العقد وبين عدم إمضائه، وأيضا مخيرات بين فسخ عقد الابن أو عدم فسقها. يعني احتمالات الثلاثة التي ذكرها الشهيد. الشهيد قوى الاحتمال الثاني، قال فقط لهن أن يمضين عقدهن ولهن أن لا يمضين عقدهن، إذا أمضى عقدهن يكون صحيح، إذا ما أمضى عقدهن يكون باطل. فقط هذا الذي نرجحه. هسه ليش يرجح هذا؟ يقول هو نفسه، يقول لأنه عقدهما لا يخسر عن عقد الفضولي، عقد الفضولي مو متوقف على إجازة، إذن يهمات متوقف على إجازتهن. اختار الشهيد رحمة الله عليه الاحتمال الثاني وذكر أن هذا لا يقصر عن بيع الفضولي، فإنه وإن لم يتحقق حال العقد إذن للجهل بالحال، لكن لو علمتا بعد ذلك وأذنتا فيكفي الإذن المتأخر كما هو الحال في الإجازة المتأخرة في عقد الفضولي. صاحب الجواهر ماتن نقل عن العلامة رحمة الله عليه في القواعد أنه ذهب إلى ذلك أيضا. علامهم قال مخيرات بين أن يجزن عقدهن وبين أن يفسخن عقدهن، يرضى عقدهن يصير صحيح، ما يرضى عقدهن يصير باطل. هسه نجي إلى هذا الذي ذهب إليه الشهيد واختاره، وقبله أما تن العلامة رحمة الله عليه ذكره واختاره. يحتمل أن يكون هذا القول الذي اختاره هذان العلمان مستندا لأحد أمور ثلاثة، يهودا الأمور الثلاثة هاي وحدة، ثانيا هذن الأمور الثلاثة صحيحات ومو صحيحات، يو بعضهن صحيح وبعضهن مو صحيح. الاحتمال الأول أن يكون الاحترام هو الذي يقتضي الصحة وعدم الصحة، بدعوى أن احترام العم أو الخال مقتض لذلك. احترام العم أو الخال هو الذي يقتضي ذلك، كما ورد ذلك كما ورد نظيره في باب الحرة والأمة، فإن للحرة لو لم تعلم أنها داخل على الأمة شنو لها الخيار. هذا في بحث الزواج، واحد عند زوج أمة ثم بعدين يتزوج حرة من دون أن تعلم الحرة أنها داخل على أمة. هناك ذكروا بأنه للحرة أن تمضي عقدها ولها أن لا تمضي عقدها تفسخه، جهة أنه هي حرة وذيك أمة، ومقتضى احترام الحرة هو ثبوت الخيار لها. هنا لها مقتضى احترام العامة يكون لها الخيار في أن تمضي عقدها أو أن تفسخ عقدها. يقيسون العمة والخالة على الحرة والأمة. جواب عن هذا أنه في الحرة والأمة وعدنا دليل على أنه لو تزوج الحرة على الأمة يثبت للأمة للحرة الخيار بين إمضاء عقدها وفسخه. هنا في العمة أو الخالة عندنا دليل على أنه يثبت لهما الخيار، تجي تقيسها على ذنيته. طبعا القياس منشأه الاحترام، احترام الحرة يقتضي احترام العمة والخالة هم يقتضي ذلك، وهذا معناه القياس. فالأول الذي يحتمل أن يكون مستندا للعلامة والشهيد هو الاحترام، وجوابه أنه لا يمكن الالتزام بهذا الدليل الذي يمكن أن يكون دليلا لهما، لأنه قياس. ثبوت الحكم وهو تخيير الحرة دليل، أكو عندنا رواية نص، نحن ما عندنا دليل. مقتضى الاحترام هم لا يقتضي ذلك. يعني إذا تقيس أنت العمة والخالة على الأمة والحرة، إذا كان الاحترام هو يقتضي ذلك، كن نجي نحكم أنه إذا أدخلنا مسلمة على كتابية همات كن نحكم بأنه للمسلمة الخيار بين إمضاء عقدها وفسقه، والحال أنه لا خيار لها. وكذا إذا زوجنا، طبعا باعتبار المسلم أشرف من الكافر، وكذا إذا أدخلنا علوية على غير العلوية، وبلا كلام العلوية أشرف، يثبت لها العلوية الخيار بين إمضاء عقدها وبين فسخه. وكذا عدة موارد أخرى، الاحترام لا يقتضي ذلك. الوارد في الأمة والحرة دليل على أنه الحرة لها الخيار، أما في العمة والخالة ما قعدنا دليل، مثل ما قعدنا دليل في إدخال المسلم على الكافر أو في إدخال العلوية على غير العلوية، ولذا لا يثبت الخيار لهذه الثلاثة. هذا الأمر الأول الذي قد يكون دليلا للعلامة والشهيد وهو دليل باطل. الثاني الذي يمكن أن يكون دليلا للعلامة والشهيد يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.